السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ المحاضر محمد بوسنة إمام مسجد العقيق عن النهجة القديمة، فنرحب به كثيرا لتلبيته لهذه الدعوة، دعوة المشاركة في هذه الندوة أو في هذه الأيام الدراسية التربوية. فنحييكم يا سماحة الشيوخ تحية، وهذه الندوة كما قلت لكم أو هذه الندوات تدوم أسبوعا كاملا، وبعد قليل إن شاء الله نعطيكم البرنامج هذه الندوات. نحييكم يا سماحة الشيوخ تحية نرددها أو ترددها الأجيال ذكرا مرتلا، فأهلا وسهلا بالمشايخ كلما أعيدت على الأيام أهلا وسهلا، فأهلا وسهلا بالمشايخ كلما أعيدت على الأيام أهلا وسهلا. ونرتاح أن نلقاكم في كل مجلس، لقاؤكم فوز صار فينا معجلا. تركتم مواطنكم وأهليكم خلفكم ويمنتم مسجدنا بدروسكم فانجلا. نهنيكم بإسلام دين محمد ونهني الدين فيكم ممثلا. على منهج الأخيار مثل مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد المبتلى. رفعنا بكم صرحا لسنة أحمد، عليها نلقى الله إن شاءكم ملا. فسبحان من يهدي القلوب لنوره، وسبحان من يعطي الهداة من علا. فلسنا دعاة للضلالة والهوى، معاد إلهي فاسأل الأرض والملا. وصل إلهي ما نزل الغيث أو صرى مع النجم برق أو إذا الرعد جلجلا. على المصطفى المختار والصحب كلهم وأتباعهم هم ناصر الحق أولا. اسمحوا لي على هذه الكلمات. والشيخ وبقية الشيوخ والله لما نبدوا طلبنا هذا فلهم منا عظيم الجزيل والشكر. هذه هي أول محاضرة لهذه الدورة العلمية التربوية في الذب عن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وضلناها تحت شعار خير الناس قرن، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لأن ونحن في هذا الزمان المر كثر من يتكلم عن أشرف الخلق بعد الأنبياء، ألا وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بإعلان الحرب عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. والأقوال كثيرة للعلماء والأحاديث كثيرة في فضل الصحابة رضوان الله عليهم، والآيات والله لو كان الإنسان يتكلم عنها لطالت محاضرات كثيرة. ولا أطيل عليكم وأترك الكلمة لفضيلة الشيخ المحاضر الأستاذ محمد بوسنة فليتفضل مشكورا غير محمود. بارك الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأحمد الله جل وعلا الذي من علي وعليكم بالاجتماع في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر جمادى الأولى لعام 34,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا مشهودا بالخير وأن يجعله لوجهه خالصا موجبا للفوز بعظيم رحمته كما أسأله تعالى أن يبارك في هذه الدورة وفي القائمين عليها وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من أسهم في تنظيم مثل هذه اللقاءات إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذكرهم تبتهج النفوس وتتزين المجالس والدروس وكيف لا يكون الأمر كذلك وهم الصفوة من عباد الله وهم خير الناس وخير أمة أخرجت للناس أهل الفضائل والمناقب والسوابق والمراتب السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هم الذين رضي الله عنهم إذ يبايعون نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولئك عليهم رحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إنهم من ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها هم الذين أنزل الله في قلوبهم السكينة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هم الذين انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله هم الذين قال الله فيهم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال فيهم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أولئك الأطهار الأخيار الأتقياء الأنقياء الذين جادت نفوسهم بالنفس والمال والأهل والولد والدار ففارقوا الأوطان وهجروا الخلان بل وقاتلوا في الله أو في ذات الله الآباء والإخوان بذلوا النفوس صابرين وأنفقوا الأموال محتسبين وناصبوا من ناوأهم متوكلين وآثروا رضا الله على كل حبيب وقريب. إنهم المهاجرون والأنصار، إنهم المهاجرون الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم السابقون. ثم إخوانهم من الأنصار أهل المواساة والإيثار أعز قبائل العرب جارا، ومن اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم دارهم أمنا وقرارا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم أهل السنة والجماعة هم الذين انطوت سريرتهم على محبتهم ودانوا لله بفضلهم ومودتهم وتبرعوا ممن أضمر بغضهم وأظهر عداوتهم، فصدق فيهم قول ربهم سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فحديثي إليكم عن أولئك الصحب الأخيار رضي الله عنهم لنذكر بعضنا بعضا بحقهم العظيم علينا. من هم الصحابة؟ الصحابة جمع صاحب وصحابي، ولم تجمع كلمة على وزن فاعل على فعالة، أي صاحب على صحابة في اللغة العربية، غير هذه الكلمة. والصحابي في اصطلاح الشرع هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا التعريف هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، فلا يشترط في ثبوت وصف الصحبة شروط خارجة عن ذلك، لا طول ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الغزو معه ولا الرواية عنه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تعريف الصحابي: والصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته وإن لم يرو عنه شيئا. هذا قول جمهور أهل العلم سلفا وخلفا. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: كل من صحبه أي كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة فهو من أصحابه، وله من الصحبة على قدر ما صحبه. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو من أصحابه. ثم لماذا الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم؟ اعلموا أرشدني الله وإياكم لكل خير أنه لما كثر في هذا الزمان خاصة أن تكلم في الصحابة متكلم وقدح فيهم قادح بما حاصله، الطعن في أعيان من الصحابة أو التنقص لجملتهم، وهذا كله يؤدي إلى تكذيب الله تعالى والطعن في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشكيك في حملة الشريعة، والقدح في نقلة هذا الدين. وبالتالي تضليل الأمة ومجاراة الزنادقة وإدخال السرور على أعداء الله، ولا يصدر مثل هذا إلا عن رجل جاهل جهلا مركبا يهرف بما لا يعرف، أو مغموط بالنفاق يتظاهر بزعمه، يتظاهر بالبحث والتحقيق والمناقشة والمناظرة تقية لباطنيته وزندقته ونفاقه، والكل لا يجني إلا على نفسه إن لم يتب إلى الله قبل موته، وهو ينبئ عن شقوته بخبث ما يكتبه وما يقوله، والله يعلم المفسد من المصلح، وهو تعالى لا يصلح عمل المفسدين. وليعلم هؤلاء الطاعنون الأغبياء أن الصحابة رضي الله عنهم هم كنجوم السماء يهتدي بهم أولو الألباب، ولا يضرهم نباح الكلاب. وليعلم أيضا هؤلاء أن الله عز وجل يدافع عنهم، فالصحابة رضي الله عنهم هم أوفر الناس حظا من قول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والصحابة رضي الله عنهم أوفر حظ من قوله صلى الله ومن قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ من الصحابة ولا يحقد عليهم ولا يتكلم عليهم ويطعن في حرمتهم وهم في قبورهم إلا منافق حقود. وهذا ما هو قولي، وإنما قول نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين قال عن الصحابة: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فلهذا جاءت هذه الكلمة عن أولئك الصحب الأخيار قياما بحقهم علينا ونصحا للأمة بشأنهم، وإشادة بعلو قدرهم، وهداية وبيانا لمن لبس عليه في أمرهم. ولما كان هذا الموضوع من الخطورة بمكان، عده علماؤنا من أمور العقيدة، فلا يخلو كتاب من كتب العقيدة إلا وفيه فصل وذكر للصحابة رضي الله عنهم. فجعل من العلماء، أو جعل أحد العلماء في شأن الصحابة رضي الله عنهم أصولا عشرة يجب على المسلم أن يعتقدها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها في هذين البيتين. قال: أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى، وعاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخذ أبدا، لا تخذ أبدا فيما جرى من مساو، واقتد بهم. فأول هذه الأصول محبة الصحابة رضي الله عنهم. فأهل السنة والجماعة يحبون الصحابة محبة صادقة في الله ولله، ويعتقدون أن من يحبهم كان مع الفائزين، وأن من يبغضهم ويسبهم هلك مع الهالكين. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإذا ثبت هذا في حق الأنصار فالمهاجرون من باب أولى. لما؟ لأن المهاجرين هم أفضل في الجملة من الأنصار، ولأنهم قد جمعوا بين الهجرة والنصرة. وجميع أدلة الكتاب والسنة الدالة على فضل المحبة في الله تدخل تحتها محبة الصحابة رضي الله عنهم من باب أولى، فهم أولى وأحق الناس بذلك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومن لطيف ما يذكر هاهنا ما رواه الإمام اللالكائي رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم، حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. فلاحظوا بارك الله فيكم، كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر، يعني يعلمونهم العقيدة، والتي من جملتها محبة الصحابة رضي الله عنهم. فيا ليت قومنا يتخذون قول مالك هذا منهجا في تعليم أولادهم، ليس القرآن فقط، وإنما القرآن العظيم وبجانب العقيدة الصحيحة والتي من جملتها حب الصحابة رضي الله عنهم. كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر. ماذا علمنا نحن أبناءنا؟ اسألوا أبناءنا، لو سألت أحد منهم عن اسم من أسماء الصحابة لا أقول له، لا أقول له اعطني سيرته، يعني اعطني اسمه فقط، قد يجيب وقد لا يجيب. لكنك إذا سألته عن اللاعبين وعن المغنين وعن الممثلين وعن السيارات لأجابك بالتفصيل. حتى إن منهم من يتتبع اللاعب ماذا يحب أن يلبس وأي الألوان يحب وماذا يريد أن يسمع وغير ذلك من التفاهات. من منا يجلس مع أولاده كل يوم فيعطيه سيرة ولو وجيزة عن صحاب من الصحابة؟ فنرجو أن نتخذ قول الإمام مالك رحمه الله منهجا لنا في تعليم أبنائنا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم وما هي مآثرهم وفضائلهم. وقد روى أبو نعيم في الحلية عن بشر بن الحارث رحمه الله أنه قال: أوثق عملي في نفسي حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو نعيم أيضا عن شعيب بن حرب رحمه الله أنه قال: قال ذكر سفيان الثوري عند عاصم بن محمد فجعلوا يعددون مناقبه، أي يذكرون خصاله الحميدة، حتى عددوا 15 منقبة. فقال لهم عاصم: أفرغتم؟ إني لأعلم فيه خصلة هي خير من هذه كلها، سلامة صدره لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الثاني من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم هو الإشادة بفضلهم والتنويه بعلو قدرهم وإشاعة محاسنهم بين الناس. فالصحابة هم أفضل هذه الأمة وأكملها وأقربها إلى الحق والصواب، فليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. والأدلة على فضل الصحابة كثيرة جدا، فهذا كتاب الله عز وجل مملوء بالثناء العاطر عليهم. لما علم الله عز وجل من صحة إيمانهم وخالص مودتهم وكمال عقلهم وإخلاص نصحهم وتبين أمانتهم. فمن فيكم الآيات قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله سبحانه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى أن قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ومنها قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومنها قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومنها قوله جل وعز واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ومنها قوله تعالى أيضا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسلام على عباده الذين اصطفى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والاستدلال بهذه الآية على فضل الصحابة ظاهر، فإما أن تكون هذه الآية خاصة في الصحابة وإما أن تكون لجميع الأمة، والصحابة هم أول وأولى وأقرب من يدخل فيها. بل كل آية وكل حديث جاء فيهما بيان لأفضلية هذه الأمة فالصحابة يدخلون في ذلك من باب أولى. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث على فضل الصحابة والتنويه بعلو قدرهم، من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، يعني بقاء النجوم في السماء هذا دليل أمنها. النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والمقصود من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما داموا موجودين في الأمة فالدين قائم والحق ظاهر والنصر على الأعداء حاصل. وصدق عليه الصلاة والسلام لما ذهب أصحابه تغلبت الأهواء وتمكن الأعداء، ولا يزال الأمر في تناقص إلى أن لا يبقى على ظهر هذه الأرض من يقول لا إله إلا الله. ومن الأحاديث أيضا ما خرجاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومناسبة هذا الحديث أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو من المتأخرين أي ممن تأخر إسلامه سب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين من المهاجرين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال الحديث: لا تسبوا أصحابي. وما ألطف تعليق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذا الحديث حيث يقول: فإذا كان مثل أحد، وتعلمون أحد ذات الجبل العظيم بالمدينة، إذا كان مثل أحد ذهب من أحد من متأخر الصحابة لا يبلغ مد أحد ولا نصفه من متقدم الصحابة، يعني إذا أنفق أحد من متأخر الصحابة أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله، ثم أتى صحابي من السابقين الأولين فأنفق وتصدق بمد أو نصفه شعيرا أو قمحا، فإذا بهذا المد أو نصفه هو أبلغ في الأجر عند الله من ذلك الجبل. الله أكبر. ثم يواصل الشوكاني تعليقه فيقول: فما أظن أن يبلغ بمثل أحد ذهبا منا، يعني يتكلم عن زمانه، فما أظن أن يبلغ بمثل أحد ذهبا منا حبة من أحدهم ولا نصفها. ومن الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا التعديل من قاله؟ قاله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. فأي تعديل أعظم من تعديله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يروي لنا وصفا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أجله وما أجمله من وصف. قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من دينهم وأخلاقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسائر الصحب فهم أبرار، منتخبون سادة أخيار، وربنا جل لهم إنعامه وخصهم بالفضل والكرامة. إن المتأمل المنصف لو تأمل في جميل صفات الصحابة وفي جميل خلالهم لعلم أن الصحابة رضي الله عنهم قد حازوا قصبات السبق في العلم والعدل والجهاد في سبيل الله وفي سائر أبواب الخير، فسبقوا بذلك من قبلهم وفاتوا من بعدهم وحازوا درجات العلا، فهم كانوا السبب في وصول الإسلام إلينا وفي تعلم كل خير وهدى، وكانوا أعدل الأمم في حكمهم وأفضلها جهادا في سبيل الله. فلا ينال منا أحدا مسألة علمية إلا على أيديهم، بل لا تصل آية واحدة من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريقهم. ولا يسكن أحد بقعة مطمئنة آمنة إلا بسبب جهادهم وفتوحاتهم، فلهم من الأجر على قدر أجور الأمة إلى يوم القيامة. مضافا إلى ذلك أعمالهم التي اختصوا بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في بيان فضل الصحابة، قال: ومن نظر في سيرة القوم، يعني من نظر في سيرة الصحابة، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل لعلم يقينا أن الصحابة هم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وأما الأصل الثالث من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الصحابة هو التفاضل بينهم، فعلينا أن نفاضل بينهم كما فاضل بينهم ربهم سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة مشتركون في الفضل، متفاوتون في الأفضلية، فأفضل الصحابة على الإطلاق هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبقية الستة المذكورون في قول ابن أبي داود في حائيته، قال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وأفضل هؤلاء العشرة لا شك هم الخلفاء الأربعة، وهم في ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. وتولى أصحاب النبي وآله وأبع محاسنهم جميعا وانشري، وامنحهم محض الوداد وقدم العمرين، يعني أبا بكر وعمر، وقدم العمرين في كل الفضائل وابدري، ويليهما عثمان وعلي البطل المسوم في الحروب الشمر. ومن لطيف ما يذكر هاهنا أيضا ما قاله محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر الذي يتغنى أو تتغنى به الشيعة، وهذا أبو جعفر الباقر هو سيد من سادات آل البيت، قال: من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: فضل أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. ومعرفة فضلهما، قلت ومعرفة فضلهما من السنة. ثم يلي أبا بكر وعمر عثمان وعلي، وعلى هذا استقرت كلمة أهل السنة والجماعة. ثم يلي العشرة أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان. قاله غير واحد من أهل العلم كابن كثير وابن الصلاح والنووي. وأهل السنة والجماعة يقدمون المهاجرين على الأنصار في الجملة، ويقدمون السابقين الأولين على المتأخرين. وأما الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن فأفضلهن خديجة وعائشة وفاطمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأفضل نساء هذه الأمة قال خديجة وعائشة وفاطمة. والتفضيل بينهن، أو قال وفي التفضيل بينهن قال نزاع وتفصيل. المهم أن ما استقر عليه أهل السنة والجماعة أن كل واحد من الصحابة هو خير وأفضل من كل أحد يأتي بعدهم. وقد سئل المعافى بن عمران رحمه الله: هل يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ قال: لا. قال: فأين معاوية من عمر بن عبد العزيز؟ كأن السائل يريد أن يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه. فغضب المعافى غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، أما معاوية فصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل. وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: هل يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ قال: معاذ الله. قال: فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال: إيل عمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وأما الأصل الرابع من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فهو لزوم ذكرهم بالخير كلما ذكروا، وهذا من تمام محبتهم رضي الله عنهم. فإن الإنسان إذا امتلأ قلبه بحب الصحابة رضي الله عنه فإن لسانه ينهج ولا بد بالثناء عليهم وذكرهم بالخير. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعاما تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وأما الأصل الخامس من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة فهو أن نشهد لهم برحمة الله عز وجل وبالجنة في الجملة، كما نشهد بذلك تعيينا لمن شهد له الكتاب والسنة بالجنة كالعشرة وكعبد الله بن سلام وكحمزة بن عبد المطلب وكعكاسة بن محصن وكالمرأة التي كانت تسرع وغيرهم. وأما الأصل السادس من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الصحابة فهو الدعاء والاستغفار لهم والترضي عنهم، ولا أزال مستغفرا لهم أبدا كما أمرت به سرا وإعلانا. وهذا ما حثنا عليه ربنا سبحانه وتعالى لما قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم الأصل السابع هو أن نسكت عن خطئهم ونغض الطرف عما يشعر بذلك. فأهل السنة والجماعة هم أهل الوسطية والشرعية، وهم أبعد الناس عن الغلو والجفاء، فيعتقدون أن علو منزلة الصحابة لا تعني أنهم معصومون من الخطأ، فهم بشر، وأن عدالتهم لا تنافي وقوعهم في الخطأ. ولا بد أن يعلم في هذا المقام أن ما يقع أو ما ورد مما يشعر بالقدح، حاشاهم رضي الله عنهم، مما يشعر بالقدح في أحد من الصحابة لا يخلو من ثلاث أحوال. أما الحالة الأولى فإن ذلك لا يصح، فهو مكذوب مردود باطل. وأما الحالة الثانية على فرض أنه يصح ولكن له محمل حسن، فينبغي علينا بل يجب أن نحمله على ذلك المحمل الحسن. فإذا كان المسلم مطالبا بأن يحسن الظن في حق آحاد المسلمين فكيف بسادات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وأما الحالة الثالثة فعلى فرض أنه يصح ويعتذر أو يتعذر علينا حمله على المحمل الحسن، ماذا ينبغي أن نفعل؟ يتعين علينا أن نحمله على الاجتهاد والتأويل، والصحابة في ذلك بين الأجر والأجرين. ومهما يكون في الأمر من شيء فإن ما يقع من أحد من الصحابة من الأخطاء والذنوب تكتنفه خمسة أمور. أما الأمر الأول فهو أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صدر منهم، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أسرع الناس إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا شك أيضا أن الصحابة هم أولى بقبول التوبة، لما؟ لكرامتهم عند الله عز وجل. ثم الأمر الثاني أن يغفر لهم ما وقع منهم، لماذا؟ بحسنات عظيمة أتوا بها. وربنا عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم ثالث الأمور أن يغفر لهم بفضل سابقتهم إلى الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن أهل بدر: وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم الأمر الرابع يعني أن يغفر لهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن شفاعته تنال كل من لم يشرك بالله عز وجل، فكيف بسادات الموحدين رضي الله عنهم وأرضاهم وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك ولا ريب أن الصحابة هم أولى وأحق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم. وأما الأمر الخامس فهو أن يغفر لهم بسبب بلاء وتمحيص وقع لهم في الدنيا. والبلاء مكفر لذنوب صاحبه كما هو معلوم من الأدلة. وأما الأصل الثامن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة فهو أن نسكت عما شجر بين الصحابة وأن لا نخوض فيه، فما حصل بين الصحابة من فتنة واقتتال ونزاع فإنه يلزمنا الإعراض عنه وعدم الولوغ فيه، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجرى الاجتهاد نثبت. فما حصل بين الصحابة إنما كان عن اجتهاد وتأويل، وهم فيه بين الأجر والأجرين. ومما يرشدنا إلى هذا الأصل، أعني السكوت والكف عما شجر بين الصحابة، أمور. أما الأمر الأول فهو نسكت عما شجر بين الصحابة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لنواصل إن شاء الله بعد الأذان إن شاء الله. قلت الأمر الأول أننا نسكت عما شجر بين الصحابة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، والحديث أخرجه الطبراني وحسنه العراقي وغيره. ثاني الأمور أنه لا فائدة من الخوض فيما شجر بين الصحابة لا في علم ولا في عمل، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام ترك أو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثالث الأمور أن الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم قد دس فيه أهل البدع والنفاق والكذب الشيء الكثير، فكيف يمكننا أن نبني حكما صحيحا على كثير مما جاء من طريق الكذابين والوضاعين والضعفاء؟ وأما الأمر الرابع فإن الخوض فيما شجر بين الصحابة يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فتزل قدم بعد ثبوتها ويقع في القلب غل وحقد على أحد من الصحابة رضي الله عنهم فيهلك بذلك. فاحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر فاسلم أذل الله لمن أو أذل الله من لهم هجر. وأما الأمر الخامس فإن الخوض فيما شجر بين الصحابة فيه ما فيه، نظرا لأن ذاك الزمان كان زمان فتنة واقتتال، فمن أراد السلامة لدينه فليبتعد كل البعد عن الخوض فيما شجر بين الصحابة، وليملأ قلبه بحبهم، وليلهج لسانه بالاعتذار لهم والترضي عنهم، فرضي الله عنهم أجمعين. وأما الأصل التاسع من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة فهو بغض من يبغضهم، يعني أن نبغض من يبغض الصحابة ونرد كيده وندفع عنهم افتراءات الكذابين من الشيعة الوضاعين والرافضين، وأن لا نغتر يا عباد الله، لا نغتر بما يظهره هؤلاء المبغضون للصحابة من بطولات ومواقف زعموا. يقولون مرة نحارب اليهود، ويقولون مرة نفتح القدس، ويقولون ثالث مرة نحارب أمريكا. كلها شعارات باطلة، وكلها شعارات مزيفة. ثم على فرض صحة هذه المواقف وهذه البطولات، فماذا تساوي هذه البطولات؟ وماذا تعدل هذه المواقف مع سب وشتم ولعن وطعن أولئك الأخيار؟ فتبا لهذه البطولات وسحقا لهذه المواقف. وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال الطحاوي رحمه الله: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وأما الأصل العاشر وهو الأخير، فهو الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم. والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم وأتبع الآيات والسور. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة رضي الله عنهم، وأن أفضل عملهم ما كانوا مقتدين فيه بعمل الصحابة رضي الله عنهم، ويرون أن الصحابة فوقهم في جميع الفضائل والمراتب والمناقب. ولذلك عد الإمام أحمد رحمه الله أن من أصول السنة التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فرض لنفسك يا عبد الله بما رضوا لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. وقال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. ولا شك أن الصحابة هم أولى الناس بهذا الوصف، أعني الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الضحاك رحمه الله: كونوا مع الصادقين، أي مع أبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم أجمعين. وفي حديث الافتراق، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية من الفرق الهلكاء، قال: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا يدل على أن سلوك مسلك الصحابة رضي الله عنهم هو الهداية وفيه النجاة. فتلك عشرة كاملة من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا بأس أن نعيدها مجتمعة في البيتين. أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترض وعاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخذ أبدا فيما جرى من مساو واقتد بهم. فنسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من محب الصحابة رضي الله عنهم محبة صادقة، ونسأله عز وجل بأن يحشرنا في زمرتهم وأن يلحقنا بهم في دار كرامته. فاللهم إنا نشهدك، فاللهم إنا نشهدك بأننا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما نسأله عز وجل أن يرد كيد الكائدين وأن يدفع عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كل شر. فاللهم إنا نجعلك، فاللهم إنا نجعلك أنت المدافع عنهم يا رب العالمين، كما نسأله عز وجل أن يعجز هؤلاء الطاعنين في الصحابة رضي الله عنهم، ونسأله سبحانه وتعالى مرة أخرى أن يبارك في هذه الدورة وفي القائمين عليها، وأن يجزي خير الجزاء كل من أسهم فيها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة الشيخ المحاضر على هذه المحاضرة المقيمة التي أسعدنا بها في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق القليلة المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ذلك في ميزان حسناتنا، اللهم آمين. وأصحاب الأسئلة، أصحاب الأسئلة راح يقول لهم الشيخ يمركز الهاتف بتاعه، كل واحد يسجل الهاتف بتاعه على الورقة ثم يتصل بهم الشيخ. الشيخ يقول بأنه يتصل بهم شخصيا في البيت. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.